تسعد
وانهل من مورد الصافي كي تنعم وبدينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. أسعد كثيرا أن أكون معكم في أولو العلم، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
كل عام أنت بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم.
بارك الله فيكم شيخنا وإخواننا كالمعتاد، وكما تعودوا في برنامج أولو العلم يمكنهم أن يتواصلوا معنا لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. ولعل البداية تكون بالتوطئة والحديث عن استقبال شهر رمضان. نسأل الله أن يبارك في هذا الشهر، وأن نخرج من رمضان مغفورا لنا أجمعين. آمين. اللهم آمين.
آمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشهر رمضان فرصة عظيمة لمن أدركه، وكثير من الناس كانوا معنا في العام الماضي ولم يدركوا معنا رمضان الذي دخل علينا الآن، وهذا محض فضل ونعمة ومنة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأنا في الحقيقة أنصح نفسي وجميع إخواني وأخواتي الذين يشاركوننا في هذا البرنامج الآن أن نركز على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن نخلي صدورنا، أن ننقي صدورنا من الغش والحقد والبغضاء والوحر والوغر وكل ما يكون سببا في تكدير قلب المؤمن الذي يخرجه من قول الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحقيقة أنا أركز على هذه النقطة والمسألة لأن نقاوة القلب أمر عزيز جدا بين المسلمين، لا يكاد يوجد إلا في من رحم الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد وصف الله تعالى به أحد أنبيائه وهو خليل الله إبراهيم، فقال فيه إذ جاء ربه بقلب سليم. ولأن السلف رضي الله عنهم كانوا يعتنون به اعتناء شديدا وكانوا يركزون عليه تركيزا كبيرا، واستدلوا على هذا الاعتناء وهذا التركيز بالنسبة للقلب بقول الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قالوا القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى في البشر جميعا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهو محل نزول أكرم كتاب أنزله الله على قلب نبي أو رسول. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل مؤمن إلا المتخاصمين، يعني في قلب كل واحد منهما شيء للآخر يقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي شهر شعبان الذي سبق رمضان إن الله تعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سلفنا ويعني حول هذه الأحاديث يعلقون ويدندنون، قالوا وما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من سلامة الصدر، وبهذا سبق السابقون، فما سبقوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما سبقوا بسلامة صدورهم رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، أستأذنك شيخي، نستقبل أول اتصال. خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد أرجو أن تخفض صوت التلفزيون وتفضل بأسئلتك.
بالنسبة في
انقطع اتصاله. أسأل مجموعة من الأسئلة التي تتواتر كثيرا في شهر رمضان. سهر في رمضان، ثم نوم إلى ما بعد العصر، ما الحكم كثرة النوم في نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا النوم في النهار وفي الليل غير ممنوع، هذا في الأصل، لأن المرأة من حقه أن ينام. وإن كان فضول النوم أمر مكروه عند أهل العلم بل يصل إلى التحريم أحيانا إذا ضيع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن هناك ما يسمى بفضول النوم، فضول النوم يعني النوم الزائد عن الحاجة. ورب العزة عز وجل هو الذي قسم لنا أيامنا وقسم لنا ليالينا، هو الذي جعل لنا الليل لباسا كما ذكر في كتابه، وجعل لنا النهار معاشا كما ذكر في كتابه. فأصل الليل هو السكن والكينونة داخل البيت والانكفاف عن الخلق. والعلماء يقولون في هذا لأن الليل وقت الدعاء ووقت الهدوء ووقت السكينة التي يمكن للعبد فيها أن يستريح وأن يخلو بربه سبحانه وتعالى وجل وعلا. الحقيقة في رمضان الناس يتساهلون كثيرا في مسألة السهر، وبعضهم ينوي بذلك أن يدرك السحور، لأنه لو نام أحيانا لا يدرك السحور ويتخذ هذا ذريعة إلى إدراك السحور. وبعضهم ينوي هذه النية السيئة أن ينام بالنهار، يعني يسهر طول الليل فينام بالنهار ولا يشعر بالجوع. وهناك مسألة العلماء ذكروها خطيرة جدا في مسألة النوم، أنه لو نام من أول النهار إلى آخره من قبل الفجر إلى أن يؤذن المغرب، فكثير من أهل العلم ذهبوا أنه لا صيام له وأن صيامه باطل، لأنه نام قبل دخول الصيام واستيقظ بعد خروج الصيام، فلن يستحضر النية ولو في جزء من النهار. حتى هذا وإن نوى بالليل، هذا وإن نوى بالليل، وإن نوى بالليل فإنه لم يستحضر النية، أي لم يستصحب النية في جزء من النهار ولو كان جزءا يسيرا أو دقيقة واحدة. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن صيام بعض الناس سيبطل في هذه الحالة إذا نام من قبل الفجر إلى ما بعد أذان المغرب. وثانيا يعني نهار الصيام نهار يجب على المسلم أن يستثمره، أو ينبغي على المسلم على الأقل أن يستثمره في الأمور النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها الصائم حتى يفطر. ولذلك نحن نقول الصائم له دعوتان، له دعوة مشاع من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يدعو بما شاء للصائم حتى يفطر، وحتى هذه للغاية، فغاية انتهاء إجابة دعوته حتى يفطر. وفي رواية أخرى للصائم عند فطره دعوة لا ترد. بهذه الدعوة الثانية، فبنومه بالنهار يضيع الدعوة الأولى.
نأخذ اتصال سمر. عفوا يا شيخي، يعني أطلنا عليك.
السلام عليكم يا شيخ، حفظكم الله.
بارك الله فيك يا سمر.
لدي سؤال.
تفضلي.
امرأة تعمل في شركة لبيع المنتجات لكل شهر، فإذا هي أكملت عدد معين من النقاط تهديها الشركة هدية، فهي تأتي بمنتجات من الشركة وكي تكمل النقاط تزيد في عدد المنتجات، وكل شهر يختلف ثمن المنتج مرة بالنقص ومرة بالزيادة، فإذا هي أتت بمنتج في شهر ماض بثمن أعلى من ثمنه في هذا الشهر وباعته على ثمنه الذي اشترته به، والمنتج في هذا الشهر ثمنه أقل مما اشترته به، فهل تكون آثمة والزيادة حرام؟
بارك الله فيك يا سمر، ده انت سؤالك يعني
عويص. سؤال عويص.
لا، الذي أعجبني في سمر لا أعرف سنها، لكن لغتها ما شاء الله
سليمة ما شاء الله،
يعني حتى لو كانت تقرأ من ورقة فما شاء الله أيضا الكلام مستقيم والشكل الكلام وضبطه صحيح إن شاء الله. طبعا معروف هذه الشركات الموجودة الآن، ومنها شركات في مصر، وهذا يعني السؤال
أدوات التجميل وما زال.
نعم، يعني طرح عليها كثيرا في الهاتف لكن الأول مرة يطرح عليه في وسائل الإعلام، وأنا لم ألتقي بمدير الشركة رأسا، وإنما التقيت ببعض من يعمل معه والتقيت به مرة وسألت عن هذا سؤال يعني غير مستفيض. المهم فهمت أنه لابد من دفع اشتراك أولا للعضو 10 جنيهات تقريبا على ما أذكر، وبعد ذلك يعمل مسوقا لهذه المنتجات. أولا يشترط لهذا العمل أن تكون هذه المنتجات منتجات صحيحة صحية وألا يكون فيها ضرر على أحد، وأن نتأكد من ذلك. الأمر الثاني أن تكون بسعر المثل، ألا يكون فيها غش لأحد ولا غبن لأحد. الأمر الثالث أن يكون هذا المبلغ الذي هو اشتراك غير متجدد، مبلغ مقطوع للعمل كعضو في هذه الهيئة والمؤسسة، وإن كان البعض يمنع أيضا لأجل هذا، لأنهم يقولون يا أستاذ أسامة يدفع ليأخذ وهو لا يدري ما سيأخذ، فأشبهت القمار. لكن 10 جنيه في هذا الوقت تعد مبلغا تافها لا يحصل شيئا، فهي فعلا تساوي شيء من فتح الباب أو من هذا القبيل، فلا بأس إن شاء الله أن يشترك فيها أحد وأن يعمل فيها وأن يأخذ نسبة من الأرباح، أو أن يأخذ مبلغ من المال مقطوع أو نأخذ نسبة معينة على المبيعات إن باع مبيعات معينة، لا بأس بهذا إن شاء الله، إذا كانت حدود المعاملة بهذه الصورة.
نعم.
ونحن نحكم على إطار السؤال وليس على حقيقة الأمر.
نعم.
فحقيقة الأمر لابد أن تعرض على من يجيب على مثل هذا السؤال في ملف كامل بنظام عمل الشركة وباللوائح الداخلية للشركة وغير ذلك من الأمور. نعم.
عبد الله من السعودية، السلام عليكم. انقطع اتصال عبد الله، لكن هناك من يسأل ويقول إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح.
نعم.
هل صيامه صحيح أم لا؟
نعم، لا يشترط أن يتسحر. يعني إذا تسحر فقد نوى، لأن الإنسان لا يتسحر إلا للصيام حتى ولو لم يستحضر النية، لأن مجرد السحور والعلماء يقولون هذا.
يعني وكأنكم تأخذوننا إلى النية أو التلفظ بالنية.
نعم.
هل يكون التلفظ بالنية لمرة واحدة للشهر بأكمله أم تكون لكل ليلة من رمضان؟ أم أن النية من الممكن أن تكون بغير تلفظ في الأصل؟
لا، هي في الأصل بدون تلفظ. لرمضان النية محلها القلب، وللصلاة وللصيام كل العبادات النية محلها القلب، إلا الحج والعمرة فالنية محلها القلب، ولكن لابد أن يلبي.
نعم.
يلبي بما نواه في قلبه، وهذا من واجبات الحج أو من واجبات العمرة أيضا، أن يلبي بما نواه في قلبه. أما بقية العبادات فالأصل فيها أن النية محلها القلب، ويكفيه نية واحدة للشهر كاملا كما هو مذهب المالكية وهو الراجح إن شاء الله، باعتبار أن شهر رمضان عبادة واحدة.
نعم.
وأنه لا يسع أحدا أن يترك منه يوما، وإلا فالبعض يقول يجب عليه أن يبيت النية لكل يوم من رمضان باعتبار أن كل يوم فيه مستقل عن الآخر، لكن الحقيقة الاستقلال غير ظاهر، بل الصواب أنه شهر كامل، لأنه لا يسع أحد أن يترك منه شيئا كالصلاة، لا يسع أحد أن يترك منها ركعة.
نعم.
ولا سجود ولا نحو هذا. نعم.
محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا عم الشيخ، في سؤال كده فقه عايزين نسأله.
فضل.
هو أنا زوجتي كانت والدة قبل رمضان بشهر، حوالي 30 يوم بالضبط.
نعم.
هل تتم النفاس وتصوم؟
طيب، علامة إتمام النفاس، يعني هل انقطع عنها دم النفاس؟
يعتبر انقطع دم النفاس عنها.
طيب، يجيب الدكتور إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
فبالنسبة للأخ الأول. نعم. هو نوى قبل أن ينام، يكفيها تكفي. نعم. هذه النية، ولا يشترط أن ينوي مرة أخرى. بالنسبة لهذا الأخ السائل، مدة النفاس مختلفة عند أهل العلم، والراجح أنها 40 يوما لا تزيد عن ذلك. إلا إذا رأت المرأة الطهر قبل 40،
يعني الجفاف.
إذا انقطع الدم قبل 40 فقد طهرت وتغتسل وتصوم وتصلي وجوبا وليس استحبابا. وإذا عاد الدم مرة أخرى في أثناء 40 اعتدت به نفاسا في أثناء 40، فإن طهرت مرة أخرى اغتسلت أيضا وصلت وصامت وهكذا. فكل نقاء في خلال 40 طهر تصوم فيه المرأة وتصلي لزوما.
نعم.
فإذا انقضت 40 فقد انقطع حكم النفاس
وأصبح حيضا.
إلا إذا لم يوافق عادتها فيكون دم فساد، والله أعلم.
نعم. يعني إذن الأخت الذي انقطع عنها دم النفاس الآن عليها أن تغتسل وتتطهر وتصلي وتصوم.
تصلي وتصوم وجوبا، لا يسعها. نعم. أن تترك الصيام ولا أن تترك الصلاة.
نعم. سريان البنج.
نعم.
أو المخدر للعمليات الجراحية في جسم الصائم.
نعم. لا بأس بسريان البنج إلى جسم الصائم، لكن طبعا هناك محترز، وهو أنه لا يتناول البنج كما ذكرنا من قبل الفجر ويظل في غيبوبته إلى ما بعد المغرب.
نعم.
لأنه بهذا
حتى ولو لجراحة للضرورة.
لا، إذا كانت جراحة للضرورة أمر آخر، ويكون هذا اليوم غير محتسب له، لا يحتسب له هذا اليوم.
نعم. لكن يقضي.
نعم. لكن إذا أخذ البنج من بعد الفجر مثلا حتى لو أثر عليه لآخر النهار فلا بأس، وصيامه صحيح إن شاء الله. المهم أن يكون حاضر الذهن غير منشغل بنوم ولا إغماء ولا غير ذلك، ولو في جزء من الايه من النهار،
يعني بعد الفجر.
نعم. او. نعم. قبل المغرب.
نعم. لكن اذا ايضا البنج يدخل في نطاق الابر.
نعم.
التي تعطى بالوريد.
نعم. ومذهبنا ان جميع الابر لا تفطر الا الابر المغذيه. وذهب بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره الى ان الابر المغذيه ايضا غير مفطره، والراجح انها مفطره.
نعم.
لأنها تؤدي مؤدى الطعام والشراب من أهم جهاته، وأهم جهة من هذه الجهات هي التغذية.
نعم. أيضا من يسأل عن بلع الريق أو أحيانا النخامة.
نعم.
نعم.
إذا ابتلعها رغما عنه فلا شيء عليه إن شاء الله، أما إذا ابتلعها بعد أن جمعها في فمه واستحضرها ثم ابتلعها فهذا يفطر. أما إذا دخلت إلى جوفه رغما عنه أو لم يستطع إخراجها أو لم يجمعها فدخلت فلا شيء عليه إن شاء الله. الذي عليه إذا جمعها في فمه أو أخرجها في فمه ثم ابتلعها مرة أخرى إذا كانت نخامة فهذا الذي يفطره.
نعم، شم الصائم رائحة الطيب والعود وأحيانا عند العطار بعض الدقيق وربما بعض الأغذية ربما التي تتطاير. نعم. أو تتناثر. نعم. إذا دخلت إلى جوفه.
نعم، الحمد لله بالنسبة لشم مجرد شم الروائح لا شيء فيه. المهم ألا تدخل أجرام، والأجرام جمع جرم، والجرم الشيء الذي له حجم ولو كان لطيفا جدا مثل الهباب الهباب أو نحو هذا.
نعم.
المهم ألا يدخل شيء من هذا إلى جوفه أو دخان الطيب دخان العود أيضا. فإذا شم مجرد شم لا شيء عليه. أما إذا شم ودخل مع النفس شيء له حجم ولو كان حجما صغيرا جدا فهذا يفطره إن تعمد فعل ذلك، أما إن لم يتعمد فلا شيء عليه إن شاء الله.
نعم، أيضا البرد. نعم. ويمكن دي مسألة من المسائل التي أحدثوا فيها بلبلة كثيرا حينما أثاروها.
نعم. أثاروها. نعم، من أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يرى أن البرد غير مفطر، ولكن هذا يعني لا بأس أن يقول صحابي مثل هذا القول بناء على اجتهاد منه. ولا شيء في هذا أن يرد عن بعض الفقهاء أعاجيب كما يرد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا القول، وله تأويل فيه يقول إن المفطر الطعام والشراب وهذا ليس طعام وليس شراب. نعم. هكذا يقول يعني.
نعم، أبو خالد. طبعا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو خالد.
هلا سيد أسامة.
أهلا بك يا أبو خالد.
يا أخي لو سمحت بكلم الشيخ.
تفضل
يا شيخ. جزاك الله خير.
جزاك خير
أخوي. أبي لا تكلمتوا مع الشيعة جزاكم الله خير، لا تحطونهم في ميزان واحد.
نعم.
نحن ربينا مع شيعة العراق والعرب الشيعة، لا هذولا ما بيننا وبينهم إلا شيء يسير، إنما ناس بسيطين ونيتهم طيبة. أرجوكم غاية الرجاء أخذوهم بالرافة والرحمة وعلموهم ودلوهم الطريق ولكم الشكر.
بارك الله فيك أبا خالد. عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك. مرحبا يا أبو عبد الله.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
بالنسبة لبخاخ الربو، أدري يفطر ولا ما يفطر ولا؟
أبشر. أسئلة أخرى؟
أبد. شكرا طبعا.
الله يبارك فيكم. أخونا أبو خالد من الكويت يقول لا
تسووا بين الشيعة. نعم. وهذا كلام صحيح، احنا لا نعامل الشيعة معاملة واحدة. نحن نفرق بين عوام الشيعة وبين من يدعون أنهم علماء الشيعة، وهذا التفريق موجود في كتب الأقدمين جميعا، فإنهم مثلا أهل السنة لا يكفرون عوام أهل الشيعة، وهذا مبثوث ومنشور في كتب أهل العلم، لكنهم يتكلمون في من يدعون أنهم علماء، يقولون عن أنفسهم علماء الشيعة. وكلمة الأخ أبو خالد كلمة مهمة جدا، أن من كان جاهلا ببعض أحكام الشريعة ولا يعرف التفريق بين المذاهب ولا يعرف شيئا عن مذهب أهل السنة وخرج هكذا فقط يعني عاميا من عوام الشيعة ينبغي أن يؤخذ باللطف. وقناة صفا حقيقة أنا لا أرى أنها تعامل عوام الشيعة أصلا. قناة صفا توجه كلامها دائما إلى الكتب التأصيلية عند الشيعة وإلى بحوث الشيعة وإلى المرجعات الشيعية، لا يكلمون العوام في شيء، إنما فقط هم يبينون بهذا للعوام حقيقة مذهب الشيعة.
نعم.
وحقيقة مذهب أي أحد انتحل مذهبا على وجه الأرض لا تعرف إلا من خلال أمرين، الأمر الأول ما نطق به، الأمر الثاني
ما كتبه.
وهذا الذي تفعله قناة صفا فيما أعلم، إلا إذا كان عندكم شيء آخر يعني.
لا شيخ معلن على الشاشة.
نعم.
البخاخ الربو كما
بخاخ الربو الراجح أنه لا يفطر، وسأبين مسألة بخاخ الربو بيان يعني سريع جدا، إن بخاخ الربو يحتوي على غازات ويحتوي على مواد سائلة ومواد صلبة. المواد الصلبة والمواد السائلة التي يحتوي عليها بخاخ الربو ضئيلة جدا، يعني لا تكاد تذكر في نقطة واحدة منه. طبعا البخاخ لا يخرج نقطة وإنما يخرج هكذا ما يشبه الهواء أو يشبه الغاز. فالخلاصة أن المواد السائلة التي فيه لا تفطر لأنها يسيرة جدا قياسا.
نعم.
على الماء القليل الذي يتبقى في الفم بعد المضمضة، ولا نكلف بإخراجه، فكذلك بخاخ. نعم. الربو وجائز إن شاء الله في نهار رمضان. نعم.
أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
شيخنا، أنا أبو عمر من اليونان.
أهلا بك
شيخنا الكريم. وأنا في اليونان عندنا الجو حان كثير برمضان، وحام تصير والمعيشة غالية هون أصبح صارت، وإذا اشتغلنا ما نقدر نصوم برمضان. يعني في مجال إذا اضطرنا أسع ونقضي نطلع بعد رمضان. وسؤال ثاني، لماذا حرم الخنزير؟ شو أسباب تحريم اللحم الخنزير يعني؟
طيب يجيب الدكتور إن شاء الله. خلف من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخي الفاضل، أرجو أن تخفض صوت التلفزيون، تفضل.
أبشر، الله يعطيك العافية.
وإياك وإياك، الله يبارك فيكم.
الله يطول لي في عمرك، وأنا أتشرف أني أكلمك يا أستاذ أسامة.
الشرف لنا، الشرف لنا أخي الفاضل، الله يبارك فيكم.
نفسي من زمان صراحة.
أهلا بك
وقبل راسك.
الله يبارك فيكم، ربنا يبارك.
الله يطول وراس الشيخ.
الله يبارك،
بارك الله فيك.
الله يطول في عمرك وهني شعب مصر والأمة الإسلامية، لو طولت عليكم برمضان.
الله يبارك فيكم أخ خلف.
وعندي سؤال طول عمر للشيخ، اللي هو أحسني غزاتي طول عمر وصليت للظهر ونفس صلاة العصر، لكني ما عدت الصلاة، أحسني ما غزات وما عدت الصلاة، وحين أحس نفسي شيخ حرقة على الصلاة العصر، أحسني يعني ما في غازات وكذا، والحين ما أحس، أحس إن وضعي طبيعي، لكن بوقت الصلاة أحس إن في غازات. الحين أعيد صلاة العصر. طيب
أخ خلف، الله يبارك فيك، هذه الغازات على الحقيقة يعني تسمع صوتا أو تشم ريحا كما يقول العلماء، أم أنها وسوسة؟
لا والله ما لأن صلوات الباقية عادي يا شيخ، ما هي بوسوسة، لكن يمكن من الاكل البارح طول عمر او شيء اني كسرت او حاجه او
نعم. الله يبارك فيك.
اعيد الصلاه ولا انا والله احس اني حتى ما احس اني صمت، لاني من الصلاه ما احس اني اديتها.
الله يبارك
على الوجه
فيك.
الله يطول في عمرك يا استاذ.
الله يبارك فيك. الدكتور يجيب مباشره على السؤال ثم نعود الى سؤال ابي عمر.
الاخ خلف بارك الله فيه يبدو ان عنده مشكله، وهي يعني نوع من الاستشكال بما بحركه البطن.
نعم.
وانه يحس بان هناك اشياء تخرج منه. نقول الاخ خلف، انت يعني بين احد امرين، اما ان تتيقن من خروج شيء يبقى لابد ان تخرج وتتوضا وتصلي مره اخرى، واما ان يكون هذا مجرد خيال او اشياء تعرض لك في ذهنك او تحس بها فقط فتستمر في صلاتك ولا شيء عليك.
نعم.
وحتى لو خرج منك شيء يقينا وتكرر في كل صلاة، تكرر في صلوات كثيرة، فهذا حكم سلس البول، فتتوضأ لكل صلاة وتكفيك إن شاء الله، فلا توسوس يا أخ خلف، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تلتفت إلى تلك الأشياء التي تعرض لك في صلاتك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عنها المكلف، قال لا ينصرف كما قال لك الأستاذ أسامة الآن، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم.
إذن نعم.
أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب، الله يبارك فيكم. أهلا.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظكم.
تفضل.
الشيخ الله يحفظك، أنا قدمت على إحدى الجامعات العربية دراسات عليا، واشترطوا علي اللي هو أن يكون اختبار توفل اللي هو اللغة الإنجليزية.
نعم.
طبعا طبيعة الدراسة في الكلية اللي أنا يعني بدرس فيها ما يعني بالعربي أساسا، اللي أنا كلية إنسانية ما أحتاج باللغة الإنجليزية.
تمام.
فعلى اساس حل هذا الموضوع عرض علي احد الاخوان في نفس الجامعه وقال ممكن تدخل الاختبار وتختبر بقدراتك اللي عندك، وعرضوا علي مساعده بمبلغ يعني حوالي 5000 ريال سعودي. ايوه، بشروط انه يعني المفروض يساعدوني في هذا الاختبار واحصل فيه على الدرجه المطلوبه.
نعم.
فانا متردد حديدا في الدخول هذا الاختبار، لاني ما اريد شيء يعني ادخل فيه الا بفتوى شرعيه او بأعرف حكمه الشرعي. يعني طاعة لله عز وجل.
الله يبارك فيكم أخي الفاضل، يجيب الدكتور إن شاء الله، لكن الخمسة آلاف ريال دي عندنا بسبعمية جنيه بس. مهدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب، أهلا بك أخي الفاضل.
الله يبارك فيك ويرضى عليك، ونحن نحبكم في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نحب الشيخ، وكل عام وأنتم بخير.
أنت بخير. الله يبارك فيك. خيرا، جزاك الله خير.
أهلا بك،
تفضل. ولا تنسونا من الدعاء فضيلة الشيخ.
وأنت كذلك، تفضل. مهدي أنت معنا؟ يعني هو كان للسلام فقط. طيب نعود إلى سؤال أبي عمر، يقول إنهم إذا عملوا في ظل الأجواء التي يعيشون فيها لا يستطيعون الصوم، فما الحكم؟
لا، هو طبعا العمل ليس عذرا في ترك الصيام، الله عز وجل يعلم خلقه، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يذكر مسألة العمل، لأن يعني العمل هذا لا يستغني عنه الناس في رمضان وفي غير رمضان، ولأن السفر والمرض أمران عارضان، يعني الأمر العارض غير الأمر المستقر الذي يستمر على الدوام. فالمرض والسفر أمران عارضان أباح الله تعالى لأجلهما الفطر لأنه سيقضي في أيام أخر. وأما العمل فلا ينقضي، أمر غير عارض، أمر مستمر، فكيف نبيح للعامل أن يترك الصيام لأجل العمل؟ هذا يعني أنه لن يصوم أبدا، لأنه كما يعمل في رمضان سيعمل في غير رمضان. وإذا كان الأمر كذلك وأنت تقول الأخ يقول سأصوم هذه الأيام بعد رمضان، لا، صوم رمضان واترك العمل واعمل بعد رمضان.
نعم.
أو اعمل عملا يناسبك، أو اعمل عدد من الساعات يتناسب مع الصيام، أي ناسب نفسك مع العبادة ولا تكيف العبادة على نفسك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلا يجوز للأخ أن يترك الصيام يعني بسبب العمل.
أخونا جمعة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابن.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ازي حضرتك؟
مرحبا
مرحبا حضراتكم بخير والأمة بخير.
يا
سؤال بس عن الشيخ وجالة كده. أنا كنت في العام الماضي ناس المسجد الصلاة صلاة القيام والصلوات. حصل حادث لي حادث فاضطررت الآن إلى الصلاة، ولكن يعني هم ندوني إلى الصلاة، يعني لما أكون أريد أن أصلي بهم لكن أصلي جالسا، يعني أقوم وأركع ولكن في السجود لا أستطيع السجود ولكن أصلي جالسا، فهل هذا يجوز لي
في صلاة الفريضة أم في النافلة يا جمعة؟
الآن يدفعوني إذا كان هناك من يعني أمام الناس ليصلي فأنا أدفعه للصلاة، لأن لم يكن أحد هناك فأصلي أنا بهم، هم الذين
لا. هو السؤال هل في صلاة
أصلي
في العشاء في العشاء أم في التراويح؟
في التراويح الآن.
في التراويح، نعم.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. طيب أبو عمر أيضا سأل لماذا حرم لحم الخنزير؟
رب العزة عز وجل ذكر في القرآن أنه رجس، ورجس يعني نجس.
نعم.
وهذا كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فإذا حكم الله تعالى بنجاسة شيء علمنا أن هذا الشيء محرم، أو حكم الناس بالعرف بقذارته أيضا يقال أنه محرم كالمخاط ونحو هذا، فالمخاط ليس بنجس ولكنه
محرم
لأنه قذر، وهكذا بعض الحشرات ليست نجسة لكنها محرمة أن تؤكل، يحرم أكلها لأنها قذرة.
يعني نحن لا نحتاج إلى علة،
لا نحتاج إلى التحريم.
نعم.
يعني إذا
يعني
قال
إذا الله قال الله حرام يبقى حرام، هذا يكفي. ما نقولش ليه،
هذا يكفي، لكن الله مع هذا نص على العلة فقال فإنه إيه رجس أي
نعم.
نجس.
نعم. ولن نأتي إلى العلم ونقول إن العلم أثبت وجود الشريطية
كل هذا لا يتوقف عليه التحليل والتحريم،
ولكن إذا قال الله حلال فهو حلال، وإذا قال الله حرام
فهو حرام
سمعنا وأطعنا.
نعم.
أخونا أبو عبد الله من السعودية، يعني أنا حينما قلت ب 700 جنيه في مصر مش معناها أن أنا أحلل، يعني أعوذ بالله أن أكون كذلك، لكن هذه أمر يعني كثيرا ما يتكرر في الجامعة، يطلبون هذه الشهادة، شهادة إتقان اللغة الإنجليزية التويفل بدرجة أو بسكور معين، فأحيانا لا تفيد الطالب في دراسته فيلجأ إلى شراء هذه الشهادة أو إلى دفع مبلغ من المال والحصول على هذه الشهادة دون أن يمر بالاختبارات بشكل كامل.
نعم. إحنا نعود إلى القاعدة الأصلية. المسلمون عند إيه؟
شروطين.
عند شروطين. والجامعة لا تمنح الطالب الشهادة إلا بهذا الشرط. وإذا أخذ الطالب الشهادة دون أن يستوفي هذا الشرط لا شك أنه يخالفه أو غش فيه أو فعل كما ذكر أخونا أبو عبد الله، فأنا أنصح أخونا أبو عبد الله ألا يفعل هذا الفعل، يتعب شيئا ما. ولا شك أنه سيستفيد، يعني حتى لو راح مطار ولا حاجة وهو مسافر يستطيع أن يتكلم كلمتين إنجليزي يعني أو شيء من هذا القبيل. إلى آخر ذلك، وهو لو لم يحتاج إليها أصلا فلا يجوز له أن يخالف الشرط. والجامعة لها غرض في هذا، لابد أن يكون لها غرض في هذا. وإحنا في الدراسات العليا أيضا مررنا بهذه المرحلة وكان فيها صعوبة. نعم. لأننا يعني
شريت بكام يا شيخ؟ كريم من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
ورحمة
وعليكم الله وبركاته.
أهلا بك.
أقدر أتكلم مع الشيخ؟
تفضل يا أخي كريم، بس خفض صوت التلفزيون أولا.
صار كيف الحال يا شيخ؟
الله يجمل حالك، مرحبا.
ألف كيف خالتك يا منيو؟
يا قليل الأدب.
لا لا لا
يعني هذا صائم في رمضان؟
معلش.
إذن أخونا جمعة يقول إنه يؤم الناس في المسجد وتعرض لحادث فهو يصلي جالسا.
نعم. إذا صلى جالسا لعذر في الفرض أو النافل جاز، سواء كان هذا في الفرض أو كان هذا في النافل.
نعم.
أما إذا كان في النافل وهو قادر على القيام فيجوز له أن يصلي جالسا أيضا، يعني النافل يستوي فيه الصلاة قائما مع الصلاة جالسا حتى لو كان مستطيعا لكن للقائد نصف أجر الإيه؟ القائد.
نعم.
أما المعذور فله الأجر كامل في الفريضة وله الأجر كامل في النفس في النفل، وهذا من رحمة الله تعالى. لحديث عمران بن حصين كانت ببواسير فذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. السواك في رمضان شيخ؟
السواك في رمضان الجمهور على أنه جائز من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فضلا عن الليل طبعا، غير ما ذهب إليه الحنابلة على رحمة الله وابله، وكلامهم كلام جميل جدا، نريد أن يعني ننشر عطره أو نبس عطره في هذا المجلس، أنهم يقولون يكره السواك للصائم بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر.
نعم.
وعلّوا هذا بأن استخدام السواك يزيل رائحة الفم المنبعثة من المعدة، وهذه الرائحة محبوبة إلى الله، وإزالة ما يحب الله مكروه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاسوه على دم الشهيد، قالوا أيضا دم الشهيد رغم أن الدم المسفوح نجس عند الجمهور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل شهداء أحد أمر بدفنهم في كلومهم أي في دمائهم، لأن هذه الدماء رغم أنها نجسة أريقت في سبيل الله تعالى فكانت محبوبة إلى الله، وإزالة ما يحب الله مكروه، مع أن الأصل في الميت أنه إيه؟ يغسل، وأنه تزال عنه الدماء. والحقيقة أن مذهب الحنابلة ضعيف لعدة وجوه. الوجه الأول أن هذه الرائحة غير منبعثة من الفم، هذه الرائحة منبعثة من المعدة أصلا، والفم طريق لخروجها، فاستخدام السواك لا يقطعها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استاك كثيرا وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهنيكم في الشهر الكريم.
بارك الله يبارك فيكم.
وبارك الله فيك يا شيخ أسامة أنت والشيخ اللي معك.
الله يبارك فيكم. الله يكرمك.
عندي سؤال محرج ولكن لا حرج في الدين لفضلة الشيخ.
تفضل.
الله يحفظك إن شاء الله. في حالة أكرمك الله والملائكة والسامعين، تطهر الإلعانة وظهر منها بعضا من الدم، ثم التمس هذا الدم بشيء من الملابس بعد تروش يعني ومحاولة إزالة هذا الدم أو نزفه، فهل هذا الدم الواصل للملابس يكون نجس أو يمنع الصلاة؟
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك.
ثانيا أهني الشيخ بارك الله فيك من السب الذي يأتيك.
نعم بارك الله.
فما أنت أفضل من رسول الله بل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وهذا لا يمثل أهل العراق، إنما يمثل نفسه.
حتى
بارك الله فيك.
نعم. حتى من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا بهذا الشكل من قلة الأدب.
عليه الصلاة والسلام.
بارك الله.
عفان الله. عفان الله. عفان
الله. الله يبارك فيك.
عفان الله. عفان الله. عفان الله. أخونا الفاضل بيسأل عن بسرة أو شيء من هذا القبيل كانت على مكان العانة أو كذا، لا شيء في مثل هذا ولا ينجس الثياب يا أخي الكريم، وتصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لأن مثل هذا تسامح فيه الشرع، فقد تسامح الشرع في الدم القليل، وإنما شدد في الدم المسفوح. والدم المسفوح هي الدم السائل الذي يسيل ويجري من العرق، ومثل هذا الدم الذي يخرج من البثور أو من جراء حلق العانة أو نحو هذا دم يسير جدا، فتلويثه للثياب لا ينجسها، وقد عفى شرع الله عنه. ومما يلحق بهذا وذكره العلماء دم البراغيث ودم القمل وغير ذلك مما يبتلى الناس به في ثيابهم، ويخرج هكذا ثوب منقوش من دماء البراغيث يعني. نعم. إذا كان في إلى آخره، فلا بأس إن شاء الله أن تصلي بالحال الذي أنت عليه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. مسألة الإمساك، الإمساك عن الطعام. هناك من يتجوز قليلا إذا كان لعلاج أو شيء من هذا بعد الأذان.
نعم.
فيعني الحدود أو ما الحكم في وقت الإمساك؟
حقيقة وقت الإمساك وقت الإفطار هذا وقت محدود، إذا ترك مطاطا للناس بحيث يصوم كل إنسان على حسب حاله، أو يمسك كل إنسان يفطر كل إنسان على حسب حاله، الأمر يترك هكذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم حد الصيام بطلوع الفجر الصادق بداية وسقوط القرص نهاية اللي هو غروب الشمس، فإذا طلع الفجر منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الإيه؟ الصائم. تلك حدود الله فلا تعتدوا.
نعم.
فبعض الناس يقول مثلا الأذان عندنا يؤذن قبلها بعشر دقائق، والثاني يقول لا بربع ساعة، والثالث يقول لا بنصف ساعة، والرابع يقول لا بثلث ساعة. كل هذا لا يجوز لأحد أن يتبعه ولا أن يحمل الناس عليه، بل الصوم متى يصوم الناس والإفطار متى يفطر الناس.
نعم.
بحسب البلد الذي تعيش فيه. فإذا سمع الرجل المكلف المرأة المكلفة الأذان وجب عليهم جميعا أن يمسكوا عن كل مفطر أذان الفجر الصادق. نعم. وإذا سمعوا أذان المغرب وجبوا وجب عليهم أن يمسكوا عن كل مفطر، إلا إذا كانوا يعرفون الأوقات، يعني بينظروا في السماء يعرفوا أن الفجر الصادق قد طلع، أو ينظروا عند غروب الشمس يعرفوا أن المغرب قد وجب.
نعم.
إذا كانوا من أهل المعرفة فيفعل هذا في خاصة نفسه. أما أن يقلد، هو مقلد بعض الأفراد الذين يقولون لا بيؤذن مبكر يؤذن متأخر، فهذا يعني في حدود علمي ما أنزل الله تعالى به من سلطان.
نعم بارك الله فيكم. أيضا السؤال عن السفر المبيح للفطر.
نعم، السفر المبيح للفطر هو السفر الذي يباح فيه القصر، والسفر الذي يباح فيه القصر الجمهور وهو الراجح إن شاء الله للاحتياط أيضا احتياطا ودليلا 85 كيلومتر تقريبا فأكثر، فإذا بلغ هذه المسافة جاز له أن يفطر، وجاز له أن يقصر الصلاة، وجاز له أن يجمع بين الصلاتين.
نعم.
ويجوز له أن يصلي الصلاة تامة، ويجوز له أن يصوم، لكن نقول يجوز له أيضا أن يأخذ بالإيه؟ بالرخصة، خلافا لبعض أهل العلم الذين أوجبوا عليه الفطر وأوجبوا عليه القصر.
نعم.
جمهور السنة أنه يجوز فقط. نعم.
التحاميل.
نعم، التحاميل في نهار رمضان جائزة لا بأس بها إن شاء الله، لأنها لا تصل إلى الجوف. الجوف المعتمد والمعتبر فيما يعني رجح عندنا هو المعدة، وأما الأمعاء وما فوق المعدة ونحو هذا فهذا ليس جوفا.
نعم.
الجوف هو المعدة، وقد حقق أهل العلم هذه المسألة، لأن الفقهاء عندهم الجوف على ثلاثة أنواع: الجوف اللي هو الدماغ، الجوف المعدة، الجوف الأمعاء. الجوف في الشريعة جوف واحد فقط وهو المعدة.
نعم.
وهو محل استقرار الطعام عند دخوله للبدن، الطعام أو الشراب. فالتحاميل تؤخذ عن طريق الدبر فتدخل في الأمعاء ولا تصل إلى المعدة بحال من الأحوال. وثانيا التحاميل غايتها أنها تشتمل على بعض الأدوية، بعض المركبات الكيميائية، لا تشتمل على مغذيات ولا نحو هذا، فهي لا تفيد البدن بشيء، إلا أن الفقهاء شددوا في مثل هذا حتى قالوا من أدخل أصبعه في دبره فقد أفطر، يعني بناء على أنه دخل شيء إلى جوفه.
نعم.
وكل هذا طبعا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا فيما أعلم إلا مجرد الاحتياط والنصوص العامة الواردة في مثل هذا، والله أعلم.
القيء في نهار رمضان، ولم يذكر السائل إن كان عمدا أو على غير عمد.
طبعا غير العمد، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا تقيأ المكلف رغما عنه فلا شيء عليه باتفاق. وأما إذا استقاء أي استحضر القيء بأن أدخل أصبعه في حلقه حتى خرج القيء فهذا الذي تكلم فيه أهل العلم، والراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الذي يستدعي القيء في نهار رمضان يفطر، لأن استدعاء القيء في نهار رمضان دون حاجة إلى ذلك، يعني الطبيب لم يأمره بهذا ولم يعلم أن فيه نوع من الشفاء نستشفي به وفي استدعائه ضرورة، ففيه إضعاف للمكلف، لأن الطعام عادة لا يخرج إلا إذا كان لا يزال في المعدة لم يهضم بعد ولم يستفد منه البدن. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يفطر، وعموما أنا أذكر قاعدة عامة أنه لا يفطر بالإجماع إلا ثلاثة أشياء: الجماع والطعام والشراب والردة. هذه الأشياء الثلاثة تفطر بالإجماع.
نعم. وقلة الأدب
عند ابن حزم.
نعم.
نعم عند ابن حزم الذي يأسم في نهار رمضان يفعل معصية، يعني
نعم.
الذي يفعل معصية في نهار رمضان عامدا فقد أفطر.
نعم، لكن ليس مع الشرك.
نعم.
إفطار ليس
مع الشرك والكفر زمن.
نعم. نعم.
نعم.
لكن شيخ يعني استعمال فرشاة الأسنان.
نعم، استعمال فرشاة الأسنان إذا كان على ظاهر الفم فلا بأس إن شاء الله، يعني
على ظاهر الفم،
يعني فقط مقدم الأسنان، لكن لا يبالغ في إدخال الفرشاة إلى الأضراس ولا إلى منتهى اللسان بحيث تقرب من الحلق، فإذا كان في الخارج فلا بأس.
نعم.
وأما إذا يعني بالغ في ذلك فلا شك أنه سيدخل شيء إلى جوفه مما يؤدي إلى فطر، وإن كنت أقول يعني استغني عن استخدام الفرشاة بالمعجون في نهار رمضان بالسواك.
نعم.
الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
أبو فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ سامر.
أهلا بك ومرحبا يا أبو فهد.
وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا بك.
مبروك عليكم الشهر.
الله يبارك فيكم، أهلا بك.
منورين يا أخوي.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
ممكن أسأل الشيخ الله يعافيك؟
تفضل.
بالنسبة كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك، مرحبا يا أبو فهد.
أخبارك؟
الحمد لله، الله يجمل حالك.
الله يعافيك شيخ، الله يسلمك. بالنسبة للفطر في رمضان بالنسبة للمسافر، يعني هل إذا وصل للبلد يتم صيامه ولا يعني يترخص برخصة السفر؟ هذا السؤال الأول. والأمر الآخر بالنسبة للحفظ القرآن، أفضل اني احفظ القران بالرمضان ولا مجرد القراءه؟
طيب
نعم
بارك الله فيكم. المسافر اذا كان مفطرا ووصل الى بلده
نعم.
هل يتم اليوم صياما يعني نعم. ام يفطر؟
هو بعض العلماء يقول ان الصبي اذا بلغ والعبد اذا اعتق عفوا والكافر اذا اسلم والمسافر اذا وصل الى بلده والحائض اذا طهرت جمهور الفقهاء يجيبون عليهم اتمام اليوم ويجيبون عليهم القضاء لانه لن يصوم اليوم من اوله
نعم.
لكن هذا القول يعني ليس له وجاهه كبيره، لا يتناسب اولا مع النصوص الشرعيه ولا مع قواعد الشريعه، لانه افطر اصلا، يعني الحائض اكلت نصف اليوم وشربت نصف اليوم، المسافر ايضا نفس الامر، فلما نلزمه باتمام اليوم ونقول تعظيما لحرمه الشهر؟ تعظيما لحرمه الشهر الا ياكل والا يشرب امام الناس،
الا يعلن
نعم. فياكل فيما بينه وبين الناس، فلا نلزمه بهذا. والشريعه لا تلزم المرء باداء العباده التي لا تؤدى الا مره واحده، لا تلزمه بها ايه
مرتين
ولا نعم. مرة ونصف ولا نعم. مرة وربع
نعم.
إنما تلزمه بها مرة واحدة، فإما أن تكون أداء وإما أن تكون
قضاء
فما نعم. دمنا ألزمناه بالقضاء لا نلزمه بمساك بقية اليوم. لكن السؤال هنا، إذا نوى الصيام وهو مسافر ثم أقام، يعني لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام خالف السنة يعني
نعم.
لم يأخذ بالرخصة ثم أقام، هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة كما يقولون يعني بأثر رجعي يعني يعني لا طبعا، ما دام قد صام في السفر ونوى الصيام فلا يجوز له ان يفطر الا اذا كان لا يزال في سفره، اما اذا اقام فقد الزم باتمام اليوم، وهذه مساله اخرى. نعم
نعم. حفظ القران في رمضان ام القراءه ايهما مقدم؟
والله انا ارى انه يجمع بينهما، وانا ارى ان الحفظ في نهار رمضان يعني له بركه عجيبه جدا يا استاذ اسامه، انا حفظت كثير من السور الطويله جدا في نهار رمضان ايام كنت احفظ القران في يعني في بدايه حياتي، ويمكن أن يجعل جزءا للحفظ وجزءا للتلاوة، ويجعل جزء التلاوة مراجعة، يعني بدلا من أن يقرأ من أي مكان يراجع ما حفظ، فيجعل المراجعة تلاوة ويجعل وقتا للحفظ ولا تعارض بينهما إن شاء الله. فإن تعارضا فالقراءة في نهار رمضان وفي ليل رمضان أولى من الحفظ طبعا، لأنه شهر تلاوة القرآن
نعم.
وينبغي على المرء أن يختمه فيه على الأقل مرة واحدة. نعم.
علي السلام عليكم.
السلام عليكم أخو سامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد يا أخي، إني أحبك في الله.
أحبك الله. صفت صوت التلفزيون يا علي. صفت صوت التلفزيون.
تسمعني؟
تفضل.
أولا أحب أن أجيب على الرافض اللي تهجم على الشيخ.
لا عليك، هات السؤال. لا عليك يا علي.
يا أخي أنا من العراق، والله سبحانه وتعالى هداني للحق من فترة طويلة.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولكن تعرف أثناء الصلاة ما أقدر أضم، لازم أسبل خوفا على حياتي، فماذا أفعل وأنا في رمضان؟
نعم.
كيف أصلي أمام هؤلاء الناس؟ هل أصلي صلاتهم ومن بعد أصلي صلاتي أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم، تفضل شيخ.
هو يصلي صلاة
يعني أخونا كان شيعيا ثم هداه الله إلى الإسلام.
نعم.
وهذا ما يقال في هذا الباب.
نعم.
كان شيعيا ثم أسلم. هداه الله إلى الإسلام، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه.
يا رب يا رب.
وهو الآن يصلي الصلاة، فإذا كان بينهم لا يستطيع أن يضم
يضع
خوفا منهم.
نعم.
لأن عندهم من فعل هذا فقد كفر.
نعم.
فيصلي مرسلا يديه.
نعم.
وأحسب أنه عند أهل السنة الأمر فيه ساعة.
فيها ساعة فيه ساعة.
فهو يقول ماذا أفعل؟ هل أعيد صلاتي بعد ذلك أم لا؟ لكن هل إذا صليت معهم صلاتهم هل الصلاة صحيحة؟
لا هذا لا هو لا يصلي معهم، هذا هو لا يأتم بأحد منهم، هو لا يأتم بأحد منهم، لكن إذا صلى أمامهم وأرسل يديه وصلى الصلاة تمت الأركان والواجبات فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكن لا يأتم بأحد منهم، فإذا أتم بأحد منهم فصلاته غير صحيحة، الله أعلم. أما إذا صلى منفردا وأتى بجميع الأركان والواجبات وشروط الصلاة وأرسل يديه فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. الغرغرة أيضا و استنشاق الصائم للبخار.
نعم.
يعني هناك من يستخدم أحيانا صبغة الجاوة مثلا.
نعم.
كبخار.
نعم.
فهذه أسئلة يسألها كثيرون.
نعم.
الغرغرة في نهار رمضان وأيضا استنشاق.
لا، الغرغرة مفضية إلى الإفطار، واستنشاق البخار مفضي إلى الإفطار، لأن استنشاق البخار، البخار لا شك أنه أجزاء من الماء تتصاعد، فإذا دخلت إلى الأنف أو الفم فلا شك أنها ستصل إلى الجوف ويمكن التحرز منها.
نعم.
لكن افرض واحد شغال مثلا في مطبخ، فطبيعة المطبخ أنه فيه
بخار،
بخار، فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يتعمد استنشاق هذا البخار ليصل إلى الجوف. وكذلك الغرغرة، الغرغرة عادة تكون قريبة جدا من أول الحلق.
نعم.
وهذا يؤدي ولا شك إلى تسلل بعض قطرات الغرغرة إلى الجوف، مما يؤدي إلى الفطر والله أعلم.
أيضا هناك من يضطر إلى التحليل.
نعم.
فيسحب منه عينة من الدم. سحب الدم للصائم،
العينة من الدم يسيرة في الغالب، وإن كانت أحيانا تكثر. والعلماء العلماء المعاصرون طبعا كان زمان لا يوجد عينة من دم ولا شيء من هذا، كانوا فقط ينظرون في البول والبراز، خرجوا مسألة سحب الدم في نهار رمضان على مسألة الحجامة أو الفصد. والحجامة أخذ الدم من البدن من غير العروق، والفصد شق العروق واستخراج الدم منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، إن المحجوم يفطر وإن الحاجم أيضا
يفطر.
حتى قالوا ما بال الحاجم؟ قالوا لأنه أعانه على المعصية، فعاقبه الشرع زجرا له بهذه العقوبة أن يصوم يوما ما كان اليوم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وإن كان حديث احتجام النبي وهو صائم فيه مقال، إلا أنه ورد وكثير من الفقهاء استدلوا به. والراجح إن شاء الله أنه يجوز سحب عينة الدم في نهار رمضان، لأنها يسيرة وليست كالحجامة. وحتى لو قلنا إنها كالحجامة فقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم. وأما قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فلو قلنا بصحته لقلنا هو مؤول.
نعم.
يؤول على زجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقارنة الزجر أنه قال أفطر الحاجم، فلماذا يفطر الحاجم ولم يفعل به شيء؟
نعم.
فهذه قرينة على أن هذا الحديث خرج مخرج الزجر ولم يخرج مخرج إبطال الصوم والله أعلم.
بارك الله فيكم، دقيقتان للختام.
نعم.
توصينا فيهما ونختتم فيهما هذه الحلقة، بارك الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لرمضان، وأن يهيئنا لقيام رمضان، وأن يهيئنا لصيام رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. ينبغي علينا أن نشرح صدورنا، وأن ننقي نفوسنا، وأن نهذب ألسنتنا، وأن نحفظ جوارحنا، وأن نذكر شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حال صيامنا وحال فطرنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وكان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات فرطبات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أقول والفرق كبير بين من يفطر وبين من يفطر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يفطر يفطر، ومن يفطر على سنة النبي كان مقتديا به صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون الاقتداء به ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يخرجنا منه بذنب مغفور وحد وعمل مقبول وسعي مشكور، إنه على كل شيء قدير.
بارك الله فيكم شيخي،
فيك بارك الله،
تقبل الله منا ومنكم
إن شاء الله،
وأني في كل مكان. شكر الله لكم. موعدنا في شهر رمضان بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد أو قبل هذا الموعد بساعة بإذن الله تعالى مع أولو العلم، أيام السبت والاثنين والأربعاء. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أو حق وأولو العلم عليه دليل.